والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم في طاعة، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. أسعد أن أكون معكم في يوم العيد، في يوم الفرحة، في يوم الجائزة. وبالرغم من أننا في يوم عيد، إلا أن هناك هموما كثيرة في القلب ربما نبوح بها على مدار اليوم. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب، لا أقول بضيفي بل أنا ضيف عليه، على فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي، مدرس الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بدمياط. أهلا ومرحبا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فضيلة الدكتور. وهكذا انفض السوق، ودائما كنا نقول لإخواننا على مدار الشهر الكريم، رمضان سوق
صحيح،
يكسب فيه من يكسب،
نعم، ربح فيه من
ربح، نعم، ويربح فيه من يربح،
نعم،
والخاسر من انقضى رمضان وانفض السوق، نعم، ولم يغفر له.
نسأل
الله أن يكون قد غفر لنا،
آمين،
وأن نكون من المقبولين،
آمين،
اللهم
آمين. آمين.
وهناك كما قلت هموم، ولكن قبل الهموم،
نعم،
أقول ماذا بعد رمضان؟ كيف نثبت على الطاعة،
نعم،
ثم نبث همنا، وربنا يعلم بما في قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان،
الحمد لله،
وهذه نعمة كبرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه على كل شيء قدير. إن السؤال الذي يطرحه الشباب بعد انقضاء رمضان، لا، وهذا ليس خاصا بالشباب فقط بل كل المسلمين، كيف يمكن أن ندوم على ما كنا عليه في رمضان؟ نحن ذقنا حلاوة الإيمان، نحن اعتكفنا، نحن صلينا، نحن صمنا، نحن قمنا الليل، منا من قام الليل بجزء أو جزئين، ومنا من قام الليل بخمسة أجزاء، كيف يمكن أن تستمر هذه العبادة بعد رمضان؟ وهذا في الحقيقة سؤال في غاية الأهمية، إذ هو يشغل الجميع. ونحن إذا درسنا أسباب الثبات سنجدها كثيرة جدا،
نعم،
لكن سنذكر أهم هذه الأسباب،
نعم.
فأول الأسباب على الإطلاق أن ندعو دعاء الصادقين،
نعم.
إن الله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بأن سرنا على طريق العبادة، ومن علينا بأن اختارنا لنكون على هذه الطريق، طريق الهداية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى. كم من الناس في رمضان أفطروا في نهار رمضان بغير،
نعم،
عذر،
نعم.
كم من الناس يجاورون المساجد ومع ذلك لا يدخلونه، فكوني أدخل المسجد أصلي، كوني أصوم رمضان، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول منشدا قول عبد الله بن رواحة كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا،
نعم،
ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، وفي كل ركعة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم،
نعم.
هذا هو الدعاء الذي نريده، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف أقول اهدني الصراط المستقيم وأنا على الصراط المستقيم؟ لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ألسنا نصلي؟ إنه لا يقول هذه الكلمة إلا رجل يصلي أو ما كان في معناه،
نعم.
وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الصراط المستقيم، فندعو الله سبحانه وتعالى دعوة صادقة أن يثبتنا على هذا الطريق كما أنه وفقنا له أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن بن علي حفيده، يقول له: إذا كنت في صلاة الوتر فقل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت،
نعم.
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها أن تقول صباح كل يوم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وإنما أقول ابتداء دعاء الصادقين، لأن كثيرا من الناس قد يظن أنه بجهده وجده وسعيه في رمضان استطاع أن يحصل هذه الأجور. لا، لا والله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قال عبد الله ثم سمعته يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وهو الذي قال له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث أم سلمة، ويروى كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا كان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومقلب القلوب، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
يعني ربما الربط بارك الله فيكم بين الصيام وبين الدعاء واضح جلي في كتاب الله.
وإذا سألك عبادي عن
هي متضمنة بين آيات الصيام.
أليس
في هذا مدلول من الممكن أن يصل إليه هذا الذي صام وقام وصلى في رمضان؟
صحيح، بل هو فيه كذلك. والأصل أن الإنسان يستفيد ويتدبر آيات القرآن، وهذا أصلا إنما هو ثمرة من ثمرات رمضان. أن نتعلم كيف نتدبر القرآن. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم، بارك الله فيكم. إذن الدعاء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبادة.
هو العبادة، نعم، وليس مخ العبادة، لأن هذا
بارك الله فيكم. إذن الدعاء أولا هو طريق لثبات المؤمنين. دعنا فضيلة الدكتور نربط بين ما تقولون الآن من الثبات على الطاعة وبين همومنا مسلمين. ألسنا في حاجة إلى الدعاء وقد ألم بنا ما ألم؟ أعرض لإخواني الآن بعضا مما حدث من أحداث خلال هذا الشهر، ويعقب شيخي بإذن الله تعالى، وأيضا هذه الأمور التي ألمت بالمسلمين تدعونا إلى الدعاء، بل ربما تدعونا أحيانا إلى أن نقنت. فأول شيء، اليوم 20 من رمضان، هذا اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون بمجد من أمجادهم، يحتفل فيه الضلال، لا أقول أولئك الذين ينتمون إلى الإسلام، بل أولئك الذين تبرأ منهم الإسلام، فالإسلام منهم براء، يحتفلون كما يقولون. وأعتذر لأمي قبل أن أقولها، لأم المؤمنين رضي الله عنها، يحتفلون بهلاك عائشة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، وقطعت ألسنة قالت هذه الكلمة. إنهم يحتفلون بهذا اليوم الشيعة، ولا أقول أيضا حتى أكون محقا كل الشيعة، ولكن طائفة منهم يحتفلون بموت السيدة عائشة رضي الله عنها. في الأيام الأخيرة وجدنا هذا النكرة الذي يخرج علينا ويقول سأمزق المصحف يوم 11 من سبتمبر إذا هم المسلمون ببناء المسجد في المكان الذي قالوا عنه. أيضا لابد أن يكون لدينا ردة فعل تليق بالحدث. فالحدث الأول ولله الحمد بدأنا بالاتفاق مع مجموعة من القنوات الفضائية أن تكون هناك حملة، هي حملة أبناء عائشة، فكلنا أبناؤها، هي أم المؤمنين، إن كنا مؤمنين فلابد أن ننتمي إلى هذه الحملة، لابد أن ندافع، لابد أن يكون هناك ذب عن أم المؤمنين رضي الله عنها، عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأمر الثاني، وهذا الذي أسعدني كثيرا، أخونا الكريم الأستاذ وسام عبد الوارث بدأ حملة أيضا، هي حملة المليون مصحف. هم يريدون أن يمزقوا المصحف، إذن لا، المصحف في كل يد، لا ليس في كل يد، المصحف في كل قلب.
نعم صحيح،
المصحف في كل قلب من قلوب المسلمين، مليون مصحف تصل إلى أيدي الناس في كل مكان. بدأها بأن وعد بأن يكون هناك 1000 نسخة من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد ميراث، وأسعدني أكثر رد فعل الدكتور المعصراوي، قال 500 نسخة مني. هذه الأحداث، ألا ترى فضيلة الدكتور أننا في حاجة إلى الثبات أمامها؟ نحن في حاجة إلى الدعاء إزاءها؟
بلى، نحن بحاجة إلى الدعاء، ولكن الذي يخرج من رمضان بغير تربية ما استفاد من شهر رمضان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيى مع أصحابه في فترة الهجرة، في فترة الاستضعاف قبل الهجرة، نعم، في مكة. في هذه الفترة كان المسلمون يربون تربية خاصة، ولا أدل على ذلك من أنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذه الآية نزلت والمسلمون في فترة استضعاف، بل في بدايات الدعوة، فهذه السورة من بدايات السور التي نزلت بعد سورة المدثر، أول سورة كاملة نزلت من القرآن. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه معه حولا كاملا.
نعم.
هذا القيام قيام الليل تربية لهؤلاء المؤمنين الصادقين. ولذلك نحن نقول إن الشباب الذي يغار على هموم أمته ويريد أن يدافع عن دينه وأن ينصر قضايا هذه الأمة لابد أن يكون شبابا صاحب تربية.
نعم، لكن أنا أخذ من هذه الرواية،
نعم،
نقطتين سريعتين وأيضا تعقب عليهما.
نعم.
أولا، من روت الرواية؟
أم المؤمنين عائشة
عائشة رضي الله عنها أبلغتنا الدين
رضي الله تعالى،
وهذا إذعان لأمر الله.
أنا أريد أن أقول، نعم، إن قذف أم المؤمنين عائشة أو سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هو لا يمثل شخصية من الشخصيات. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تعد لنا رمزا،
نعم،
وليست كأي شخصية. إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لما تحدث في قضية قذف أم المؤمنين عائشة قال: من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كفر، ومن قذف غيرها فسق.
نعم.
فقال: ولما عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قال: لأن الله أنزل براءتها في القرآن.
نعم.
فالذي يكذب ذلك يكذب القرآن، يكذب،
نعم،
الله رب العالمين.
نعم.
والذي يكذب الله كافر. فالمسألة بالنسبة لنا ليست شخصية عادية، هذه رمز، ثم هي كما تفضلتم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما يعني فهمتم الآن وهو أمر واضح جدا، كانت من أكثر نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن جميعا رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى فهي بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي اللبيبة بنت اللبيب، والعالمة بنت العالم، والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. فإذا نحن هولنا من شأنها، هولنا من شأن أبي هريرة، فنحن بذلك نهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريد أعداء السنة.
نعم، بارك الله فيكم. إذا لابد من منهج يبني عليه شبابنا،
نعم،
هذه العقيدة.
نعم صحيح.
وتنبعث من العقيدة أو ينبعث من العقيدة منهج عمل وسلوك.
صحيح.
نعم.
صحيح. ليست المسألة مجرد أننا استفدنا حلاوة الإيمان للقلب فقط، وإنما لابد أن يثمر ذلك عملا وسلوكا.
نعم.
ولذلك أنا أقول الدعاء ليس سلاحا يعني هينا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وهو سلاح لا يستهان به. رحم الله الشافعي حينما قال: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد والأمد انقضاؤه. لكن هذا السلاح وحده لا يكفي، لابد أن يكون هناك منهج عملي كما تفضلتم، واستفادة من تربيتنا في رمضان.
ملامح هذا المنهج؟
ملامح هذا المنهج يعني قيام الليل الذي استفدناه من شهر رمضان، صيام النهار، أنه لا يستطيع أحد أبدا أن يثبت في الجهاد في سبيل الله عز وجل ولا في الدعوة إلى الله عز وجل إلا إذا كان قد تربى تربية صحيح. ولذلك سؤال يطرح نفسه،
نعم،
لماذا لم يشرع للمسلمين وهم بمكة أن يدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا لم يشرع لهم أن يقاتلوا؟ لماذا؟ لأنهم لا بد أن يخضعوا لتربية خاصة إيمانية، هذه التربية هي التي ستنفعهم بعد ذلك. لا بد أن يتربى أنه إذا غضب يغضب لله،
نعم،
وإذا ثار يثور لله، ينسى حمية الجاهلية التي كان عليه. ولذلك ليس كل الناس أفلح في هذه التجربة، ليس كل الناس أفلح في هذه التربية. قال الله سبحانه وتعالى: قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم ما كانوا يكسبون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. هؤلاء لم يصبروا على أمر التربية. فلذلك أنا أخرج من رمضان بعد هذا الصيام، بعد هذا القيام، بعد هذا الدعاء، بعد هذا القرب من الله عز وجل، هذا كله يورثني انتصارا لديني،
نعم،
تحركا لقضايا وهموم هذه الأمة. أنا ما خلقت كمسلم لأحيا لنفسي فقط، أحيا حياة الأنعام، آكل وأشرب وأنام، أبدا. إنما خلقت لأكون داعية إلى الله عز وجل. إن قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير من هنا ليست للتبعيض عند قول بعض المفسرين، إنما هي للتجريد، أي كونوا أمة داعية إلى الله عز وجل، داعية للخير، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم فضلت الدكتور، يعني لابد من عمل فاعل إزاء قضايا المسلمين. وأنا أفتح الباب لإخواني من الآن، أريد من إخواني أن يتواصلوا معنا، أريد مقترحا. يعني قلنا إن هناك حملة أبناء عائشة
رضي الله تعالى،
هذه الحملة للذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حملة المليون مصحف، لابد أن نكون فاعلين، لابد أن يكون لنا عمل، لابد أن يكون لنا دور. ولكن إخواني من الممكن أن يكون لديكم مقترح، بل أكثر من مقترح ويطرح. يعني منذ أيام اتصل بي أحد المتصلين وطرح فكرة أحسبها فكرة رائقة، وأحسب أن القنوات دعت أيضا إليها. قال على كل من يولد له ولد أن يطلق عليه الآن اسم عمر
رضي الله تعالى
لما يلقى من أبا.
نعم.
وهنيئا لمن ينجب بنتا فيطلق عليها عائشة
رضي الله تعالى.
ما رأيكم فضلت؟
والله أنا أنصح إخواني بذلك.
نعم.
وهذا والحمد لله من الأمور التي ننتصر بها، لا نقول لأم المؤمنين عائشة بل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمى بأسماء الصالحين.
نعم.
فلا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من الصالحين.
نعم. نعم. لما تحدثتم عن الدعاء،
نعم،
وأيضا في هذا الخبر الذي أوردتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ذكر الصحابة
رضي الله تعالى.
وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا
صلى الله عليه
وسلم، ومن يقول بخلاف ذلك فهو زنديق.
نعم.
كما قال أبو زرعة الرازي
رحمه الله،
قال من وصفهم بغير ذلك فهو زنديق. وهذا كلام، يعني هي أحكام عامة ليست أحكام على المعينين، حتى لا يأتي أحد ويقول يكفرون ويفسقون. نعم. الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه كان يعلم، وهو كان يعلم أنهم سيلقون هذا العنت وهذا الإذاء، فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وكيف نتعلم منهم أيضا الثبات على الطاعة في بعد رمضان؟
أولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستمسكون بما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شكاية عنه أنه يصوم النهار كل يوم ويقوم الليل كل يوم كل ليلة. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، اقرأ القرآن في كل 40. قال إني أقدر على أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم اقرأه في كل 30. قال إني أقدر على أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم اقرأه في كل أسبوع ولا تزد على ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما اختار هذا الحزم والعزم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح شيخا طاعنا في السن، كان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أختم القرآن في شهر. السؤال الآن لماذا لم يفعل ذلك مع أن قيام الليل في حقه لم يكن فريضة، وكذلك صوم النهار لم يكن فريضة، فلماذا لم يفعل ذلك؟ لماذا لم يخفف على نفسه؟ لماذا لم يرجع إلى الرخصة التي أفتاه بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما أراد أن يغير شيئا كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول إنهم كانوا ثابتين في رمضان فقط، وإنما كان ثباتا دائما حتى مماتهم رضي الله تعالى عنهم.
نعم بارك الله فيكم. نتحدث عن الاتباع وكيف كان الصحابة متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نتلقى اتصال أخينا صفوة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع اتصاله، يعني يا ليت يعود إلينا ويقول رأيه فيما طرحنا. يعني هؤلاء الصحابة تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة هي يعني كما قلتم بارك الله فيكم أو وصفتم البيئة بأنها بيئة المتقين، وهي من العناصر التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى. فأي بيئة تتسم بالتقوى أكثر من البيئة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو البيئة التي تربى فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن من أسباب الثبات أيضا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان سر هذا الثبات العجيب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم ما بدلوا ولا غيروا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بأن يتبعوا سنة أصحابه، كما في حديث العرباد بن سارية الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الذي يتمسك بالكتاب والسنة لا يمكن أن يزل، ولا يمكن أن يضل، ولا يمكن أن ينحرف من على الطريق. إن أي خلل يحدث وأي انحراف وأي سقوط وأي انتكاس لا بد أن خلفه معصية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد. ولذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: إن سوء الخاتمة بسبب دسيسة باطنة من العبد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يفسر لنا الحديث الذي يضل في فهمه بعض الناس وتتسرب إليهم الهواجس والوساوس، وهو حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين، قال رضي الله تعالى عنه: حدثنا الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، إلى آخر الحديث. وفيه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فهذا الحديث أشكل على بعض الناس، لكن جوابه في حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار.
نعم، فيما يبدو للناس.
نعم، إذن هناك خلل. لو أنه تمسك بالكتاب والسنة كما ينبغي ما تزحزح عن الطريق قيد الملل.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن أنتم تشيرون الآن على إلى مسألة الإخلاص.
نعم.
فنحن تعلمنا أن يكون عملنا يتوفر فيه شرطان.
نعم، الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نفصل بإذن الله تعالى، ولكن نتلقى اتصال الزميل الإعلامي الأستاذ محمد بليغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسامة، أهلا بك وكل عام وأنت بخير
وأنت طيب،
مشاهديك بصحة وعافية وعيد فطر مبارك. أيضا أقول لضيفك الكريم فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي كل عام أنت بخير، أنارت شاشة الحكمة وشاشة قناة أعمال، وسعداء بك على هذه الشاشة المباركة.
أنا أسعد بك
إن شاء الله في برامج أخرى على هذه الشاشة المباركة. أيضا أخي أسامة أقول أن هذه الحملة المغرضة من هذا الفصل، هذا القس الذي يدعى تيري جونز، هذا الرجل الذي يريد أن يحرق المصحف، أنا أقول له وإن كنت أختلف معكم، أقول له: عليك أن تحرق المصحف 1000 مرة، فالمصحف ليس في أوراقنا، المصحف في قلوبنا، في عقولنا، في أعمالنا وأفعالنا، نتدبره ونعمل به، ليس المصحف كما تظن كلام في أوراق، وإنما المصحف هو دين نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، كلام الله محفوظ بحفظ الله له وبحفظ المسلمين له في قلوبهم، فعليه أن يحرق المصحف كما يشاء، وبإذن الله سيحرق في الدنيا ويحرق في الآخرة بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم أخونا محمد. نعم، يعني بدأنا سلسلة من الحملات أحسب أنها مخطط لها جيدا بإذن الله تعالى، وسيرى مشاهدونا يعني ما يثلج صدورهم في المستقبل بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
يعني كيف تقيم هذه الحملات؟
أقول لشيخي الكريم الدكتور إبراهيم، وأنا أعلم أنه علما من أعلام منارة الدين الإسلامي الأزهر الشريف، هذا الأزهر الشريف الذي سيظل بإذن الله تعالى منارة تشع بنورها على هذا الكون، على العالم بأسره، أقول لشيخه الشيخ الطيب، هذا الرجل الذي أحسبه طيبا، لا بد أن يكون لك وقفة غير طيبة في هذه المواقف ضد الدين الإسلامي، لا بد أن يستأسد الأزهر ضد هؤلاء الذين يظنون أن الإسلام شيء هين يمكن أن تغتاله بعض حرق الأوراق كما يدعي هذا القس لحرق المصحف. لابد أن يكون لهذه المنارة وقفة ضد هؤلاء، سواء كان من الشيعة الذين ينهشون في عرض أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها، أو يريدون حرق مصحفنا وكتابنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى. أشكرك أستاذ أسامة،
بارك الله فيك،
أشكر ضيفك الكريم،
شكر الله لك
في هذه الحلقة التي أحسبها بإذن الله مباركة.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
يعني وصف أخونا محمد أن وقفة الأزهر لابد أن تكون وقفة غير طيبة، هي وقفة غير طيبة عليهم، ولكنها طيبة منا بإذن الله تعالى. وأحسب أننا لابد أن نشير وأن نثمن إلى موقف السيد الرئيس مبارك هذا الصباح. الرئيس مبارك يرفض تماما ما يريده هؤلاء، وحذر منه تحذيرا شديدا من أن له أثار لا يعلمها إلا الله. لكن شيخي، يعني أخونا محمد قال فليحرقوا المصحف 1000 مرة، فالمصحف في قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى استحفظ اليهود، استحفظ النصارى، ولكنه تعهد سبحانه بأن يحفظ كتابه. نعم،
قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ومن أساليب هذا الحفظ التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربى رجالا كانوا قرآنا يمشون على الأرض.
نعم.
فلذلك هذه الكلمة التي قالها الأستاذ محمد هي كلمة نحتاجها في تربية أبنائنا. نحن الآن نحفظ أبناءنا القرآن، ويختم أبناءنا القرآن في فترة وجيزة، بينما عمر رضي الله تعالى عنه مثلا حفظ سورة البقرة في 3 سنوات كما أورد شيخ الإسلام تيمية في مقدمته التي في أصول التفسير. ليس عن قلة فهم وحفظ وسعة ذاكرة أبدا،
في علة.
نعم.
نعم.
وهذه العلة هي المنهج الذي كان عليه هؤلاء. نعم. والله لو سرنا على هذا المنهج بأمر الله سبحانه وتعالى ما تجرأ علينا أحد.
لكن نعرف إخواننا لماذا. نعم. حفظ سورة البقرة في 3 سنوات كما قلتم.
بسبب منهجهم في تلقي القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، يعني من الصحابة، أنهم كانوا يحفظون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إن الله سبحانه وتعالى عاب على اليهود أنهم، ولا سيما عاب على علمائهم، أنهم كانوا يحملون التوراة دون عمل بها ووعي لها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعاب على النصارى الذين لا يعرفون من كتابهم إلا مجرد التلاوة.
نعم.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني هي التلاوة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ. ولذلك قال الشاعر في عثمان رضي الله تعالى عنه تمنى كتاب الله في أول ليله. نعم. فمعنى تمنى يقرأ.
نعم.
فلا ينبغي أبدا أن يكون المسلمون على هذا النحو مجرد قراءة فقط دون فهم من وواعي، بل لابد من تطبيق كامل لشرع الله عز وجل ولكتاب الله سبحانه وتعالى في المستوى الشخصي وفي المستوى العام، أن يحكم كتاب الله عز وجل وأن يعمل به، وكذلك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أشرنا منذ قليل أو أشرتم بارك الله فيكم إلى أولئك الذين يعملون العمل الصالح يبتغون به وجه الناس.
نعم صحيح.
فيلقون في النار.
نسأل الله.
وهؤلاء يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسعر بهم النار يوم القيامة 3 نفر.
نعم نسأل الله العافية.
فأشرنا حينها إلى أن العمل لابد أن يكون فيه إخلاص، ولا بد أن يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه.
نعم.
نعم نبين هذا الأمر.
نبين فنقول إن مسألة الإخلاص قد تحدثنا عنها بهذه الأمور التي ذكرناها، وأما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلذلك شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط لا بد من تحقيقه. لن ندخل الجنة ولن نبرهن على حبنا لله عز وجل إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والحافظ ابن كثير رحمه الله لما تحدث عن قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله قال الكفر بعيد منكم أنتم يا من تسمعون آيات الله تتلى عليكم وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمكم إياها ويبين لكم كيف تفهمونها وكيف تعملون بها. فهذا الكلام مفيد من أكثر من جهة. نعم. فنحن نتحدث عن الثبات، إن الذي يتمسك بالكتاب والسنة يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يزل أو يزيغ، وكذلك سيقبل عمله. ولذلك هذا الكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله له غايته وأهميته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن قائما فينا بذاته فسنته قائمة فينا. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو أن عملا تم على غير سنته لن يقبل أبدا. وبعض العلماء لهم قول آخر في هذا الحديث قال فهو رد، أي فهو رد منه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نتلقى اتصال أخونا حلمي. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضل أخي حلمي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب يا أخي.
والله أنا مش هطول في الكلام، بس في فكرة بسيطة ممكن نعملها.
تفضل.
الوقت حضرتك أنت من شوية قلت إن في مجموعة من القنوات هتتجمع وتصد عن 60 عائشة.
نعم.
ممكن فكرة بسيطة بحيث إن مثلا تتكون في درس علمي أو خطبة وتكون علمية وتتزع كلها في وقت واحد على نفس القنوات
بإذن الله،
ممكن تكون موصلة أكتر
إن شاء الله تعالى،
تكون علمية أكتر.
طيب يعني أخونا الفاضل، يعني هل ترى من أسباب تدفع هؤلاء إلى مثل هذه الأفعال التي يفعلونها؟ يعني شايف ما الذي دفعهم لمثل هذه الأفعال، سواء الذين أساءوا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يريدون حرق القرآن؟
والله هو الدق على رأس المسمار، الدق على رأس المسمار يزيد طلابة، فكل ما هم يهم كل ما يقولوا فتنة، فكل ما احنا بنتقوى أكتر ونعرف في ديننا ونذكر أكتر.
بارك الله فيك أخ حلمي. يعني هو يشير إلى نقطتين أساسيتين، إلى أنه رب ضارة نافعة.
نعم.
فيقول إن الله يأبى سبحانه وتعالى. شكر الله لك أخ حلمي. إن الله يأبى إلا أن يجزل لهم الأجر حتى بعد أن رحلوا. فربما نسي المسلمون أن يترضوا على الصحابة، فقيض الله هؤلاء كي يأخذوا من حسناتهم. وربما قيض الله سبحانه وتعالى هؤلاء حتى نتعلم ديننا، فكم من مسلم لا يعرف الصحابة ولا يعرف تاريخ الإسلام، وإذا سألته عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف. وإذا يعني اتصل بي أخ من الجزائر منذ أيام وقال لي، وأنا لا أعيب عليه، والله لا أعيب عليه، ولكن أعيب على أجهزة الإعلام التي قصرت في الوصول إليه. فيقول لي يعني الشيعة يسبون واحد اسمه سفيان ابن معاوية. فقلت له يعني هو إما أن يكون معاوية ابن أبي سفيان أو يزيد ابن معاوية، وفي كلتي الحالتين هناك كلام. فهذا دليل بالنسبة لي أن هناك من لا يعرف الصحابة أو من لا يدري حتى أسماء الصحابة.
نعم.
تعقيب فضلتك على اتصال أخينا وعلى هذه الأفكار.
هذه الأفكار جيدة ولا شك، ولكنها تتناسب مع المرحلة التي نحن فيها. إنما الذي يرضع أمثال هؤلاء أن المسلمين يعودون إلى ما كانوا عليه ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تربوا على القرآن والسنة وقيام الليل وصيام النهار، وهو أن يكون لهم دور في الجهاد في سبيل الله عز وجل.
نعم.
لو أن المسلمين قوة عظمى لما استهان هؤلاء بديننا.
وأعدوا لهم
ما استطعتم قوة. وأنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لكن هذا الحديث من باب قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فليست القوة الرمي فقط، وإن كان الرمي أكثر مظهر للقوة، لكن الإعداد الإيماني، الإعداد الاقتصادي، الإعداد النفسي هو الذي يدخل تحت هذه الآية وتحت هذا اللفظ الجامع: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تخيل لو أن المسلمين جيشا قويا، لو أن المسلمين جهادا في سبيل الله عز وجل، لما استهان هؤلاء بنا.
نعم، ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
نعم، يعني الجهاد، شوف حضرتك الربط هنا.
نعم،
يعني أتفتح لنا أبوابا، بارك الله فيكم.
ده إشكال الله.
نعم، يعني أولا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتح باب للجهاد.
نعم.
والجهاد له فقه.
صحيح.
وبعدها الإنفاق في سبيل الله.
صحيح.
فهو بذل للنفس وبذل للمال. وهذا يبين لإخواني الدور الذي ينبغي أن يكون عليه.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا بد من وجود هذين معا، النفس والمال.
نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى البيئة، إلى بيئة المتقين.
بيئة المتقين نعني بها المسجد، البيئة التي ازداد فيها إيمان الناس،
المسجد اللي هم راضين ان احنا نبنيه دلوقتي حتى لا تتوافر هذه البيئة الإيمانية التي يخرج منها المسلمون.
المسجد لنا رمز.
نعم،
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بنى المسجد. هذا المسجد هو الذي بنى الرجال. إن شعاع الإيمان خرج من هذا المسجد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتحول إلى دار الهجرة، إلى دولة الإسلام. ولذلك كان مقياس الإيمان في هذا الزمان أن يهاجر الناس من بلادهم حينما يسلمون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
نعم.
في المسجد كانت تعقد الاستشارات العسكرية، في المسجد كان يتربى المسلمون بهذه الأمور التي تنطلق من الوحي، من الآيات الربانية والسنن النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في المسجد كان يعالج المرضى، في المسجد كان يحبس الأسرى، وهذا له أثر بالغ. إن هذه القصة التي أخرجها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قصة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، لأنه أصبح بعد ذلك من الصحابة. خرجت سرية من المسلمين تريد أن تقاتل في سبيل الله، فكان من العدو الذي لقيته هذا الرجل ثمامة بن أثال، وكان سيد بني حنيفة، فأسره المسلمون. أين يحبسه المسلمون؟ هل يحبسونه في زنزانة أو في حبس انفرادي، أو يجعلونه عاريا، أو يفعلونه كما يفعل الآن بأسر المسلمين في العراق وفي غوانتنامو؟ أبدا، إنما جعلوه في المسجد. في المسجد رأى ثمامة بن أثال الراكعين، رأى ثمامة بن أثال الباسمين، رأى ثمامة بن أثال الخاشعين المخبتين لله سبحانه وتعالى. كل هذا أثر في قلب أسامة، في قلب ثمامة.
نعم.
إن كثيرا من أمثال هذا الرجل كان إعلام الكفر قد نشر في الجزيرة العربية أن المسلمين قتلة.
نعم.
أن المسلمين قطاع طرق، أن المسلمين إرهابيون بلغة العصر الذي نعيش فيه. لكن ثمامة بن أثال رأى بعينيه في المسجد الإسلام بحقيقته، الإسلام بصورته الواضحة الرائقة التي تبين رقي هؤلاء القوم ونبل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد مالا فسل ما بدلك، وإن تنعم تنعم على شاكر. إنما ذكر هذه الاختيارات: إن تقتل تقتل ذا دم، لأنه سمع أن المسلمين قتلة، وإن ترد مالا سل ما بدلك، لأنه سمع أن المسلمين قطاع طرق، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن أعتقتني فأنا رجل أحفظ لك المروءة. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم تركه. ثم جاءه في اليوم الثاني قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن ترد مالا فسل ما بدلك. هو رأى أن القتل بعيد عنه الآن. وإن تنعم تنعم على شاكر. فلما جاءه في اليوم الثالث قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، هو ما قلت لك، لأنه لم يعد يدري. أي شخصية تلك؟ هو لا يريد مالا، لا يريد أن يقتلني، ماذا يريدون مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا قيد ثمامة. فخرج ثمامة بن أثال إلى أقرب حائط نخل، إلى بستان نخل، واغتسل من ماء فيه، ثم عاد إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تقل يا ثمامة وأنت في المسجد؟ قال: إني خشيت أن يقال إنني قلتها فرقا منكم، خوفا منكم.
هذا إخلاص،
نعم وتربية لهذه الأمور العملية التي رأها من الصحابة.
نعم.
ولذلك نحن لو كانت مساجدنا على هذا النحو لتربى الناس بهذه الصورة. ونحن نقول للشباب ارتبطوا بالمسجد، عودوا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. إن البيئة الإيمانية اتسعت من المدينة التي كانت دولة الإسلام وخرجت بالفتوحات وبانتصارات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحت مكة بيئة إيمان كذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وكما في الصحيحين وقال وإذا استنفرتم ففروا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان الذي انتشر سيعود من جديد لينكبش في آخر الزمان ليعود إلى بيئته الأصلية في المدينة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالبيئة الآن متاحة أمامنا أن نعود إلى بيئة المتقين. في المسجد لا ترى إلا التالي للقرآن، في المسجد لا ترى إلا الراكع والساجد، في المسجد لا خلاف في الأصل، في المسجد لا يوجد تشاحن وبغضاء، هذا هو الأصل. هذه البيئة هي التي تربي الناس، وهي التي تثبتنا على طريق الطاعه،
وتشيرون إلى الأصل وتقول هذا هو الأصل. لا خلاف في المسجد، هذا هو الأصل،
هذا هو الأصل.
لا شحناء في المسجد، هذا هو الأصل،
هذا هو الأصل.
ولكن هناك خلاف الأصل ربما نرى، لماذا؟
لأننا ابتعدنا عن الأصل. فرأينا شؤم هذا البعد، إنه الأصل أن المسلمين ليسوا متفرقين، ليسوا متشرذمين، إننا أمة واحدة، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد صلى الله عليه وسلم، نعبد ربا واحدا، منهجنا منهج واحد لا نتفرق فيه. قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يكون هناك أي اختلاف في عصره. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرون أنصار أصحاب بيعة العقبة، أصحاب بيعة الرضوان، لكن هذا الاختلاف، لكن هذه المسميات لم تنم عن فصائل متميزة، لم تكن تنم عن أن هناك فرقا داخل دولة الإسلام أبدا، إنما هذه أسماء شرفية فقط ليتعين فيها كل إنسان من منقبته. ليست هذه دليلا على أن هناك فصائل مختلفة وأن هناك مناهج متعددة أبدا. ولذلك في موقف واحد تحولت هذه الأسماء الشريفة المهاجرون الأنصار، تحول هذا الاسم المهاجرون، تحول اسم الأنصار إلى راية. حينئذ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأسماء الشريفة ذكرت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مدحا وثناء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لكن حدث هذا الموقف الذي يرويه لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يقول كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، يعني بلغة العامة ضربه شلوت، فصرخ هذا الأنصاري وقال يا الأنصار، وصرخ المهاجري وقال يا المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية. تأمل أن هذا الأنصاري لم يقول يا أهل يثرب، لم يتنادى بأسماء الجاهلية، لم يقل يا معشر الأوس يا معشر الخزرج، إنما تنادى بهذا الاسم الشريف، قال يا معشر الأنصار. والمهاجري لم يقل يا بني عبد المطلب يا أهل مكة لا يا معشر قريش أبدا، إنما قال يا معشر المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله ضرب رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. قال دعوها فإنها منتنة.
نعم. إذن دعاء ومنهج
وبيئة
لابد من حصن.
لابد من حصن.
يعني لابد لهذا الذي يريد الثبات إذا ألم به أمر أن يتحصن بحصن. أي حصن؟
سألني الشباب دخلوا معنا المعتكف وكان أمرهم غريبا، هم دخلوا المسجد قدرا تعبوا
لا يريدون الاعتكاف،
ملوا من المعاصي
لا.
فقالوا لماذا ندخل مع هؤلاء الناس؟ فلما رأوا المعتكفين وهم في فراغ قالوا لماذا لا نعتكف؟ اعتكفوا. تخيل أن هناك شبابا في المعتكف لا يزالون على شيء من المعاصي لكنهم يريدون التوبة، فبدأوا في المسجد يتركون المعاصي شيئا فشيئا في هذه الأيام القليلة، لكنهم جلسوا وقالوا سنخرج سنخرج من المسجد. هناك فتن، هناك عوامل تساعد على هذه المعاصي، ماذا نفعل؟ من سيكون معنا؟ إن هذا الحصن الحصين هو الذي سيكون معك، ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن بشر، فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتثبت به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رب العالمين يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير من خير من ملأ، وإن ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ من ملأ. فهذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يستصحب معية الله. إن الحصن الحصين هو ذكر الله. نعم. وأول من سمع،
لا أريد أن أستوقفك.
نعم.
لكن كلما ذكر أمامي هذا الخبر أو هذا الحديث،
نعم،
لابد أن أطرح هذه الفكرة.
نعم.
هي يعني أو هما كفتا ميزان.
نعم.
اذكروني أذكركم، شكروني،
نعم،
ولا تكفرون.
نعم.
هاتان الكفتان إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.
نعم.
يعني هذه نفس العبد، أي نفس؟
نعم صحيح.
وهذه نفس الرب
سبحانه وتعالى،
يعني ما أعظم هذه النفس.
نعم.
وما أدنى هذه النفس.
صحيح.
يعني هذه المقابلة.
نعم.
مقابلة يعني أنا أقف أمامها حائرا،
تستشعر
من نكون، من
نعم
نكون،
تستشعر معها الشرف وقوة المعية. أنت لا تحتاج مع معية الله سبحانه وتعالى إلى أحد، لذلك نحن لا نحتاج حينما نراقب الله سبحانه وتعالى إلى رقابة أحد. ضع ما شئت علي من الرقباء، أنا أستطيع أن أختل هؤلاء، أستطيع أن أخادعهم، لكن حينما أستشعر حقا رقابة الله لي، رقابة الله لي لا يمكن أبدا.
رب العالمين يذكرني.
قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن هذه الرقابة حاجز من فعل المعاصي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
نعم.
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع الناس إليه حين ينتهبها وهو مؤمن. لماذا؟ لأنه يستشعر أن الله يراه.
نعم.
أن الخوارج يقولون هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا، ونحن نقول أبدا، بل هذا دليل على أن كمال الإيمان يحجز صاحبه عن المعاصي.
نعم.
كم من رجل صالح ولكن يضعف إيمانه في موقف من المواقف، فحينما يضعف هذا الإيمان تراه تزل قدمه في باب من الأبواب من أبواب المعاصي، لكنه مؤمن لكنه ليس كافرا. فلذلك نقول إن هذه المعية من الله سبحانه وتعالى تحصن العبد من الشيطان.
نعم.
وأول ما سمى ذلك الذكر حصنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
لا إله إلا الله.
قال ذكر الله. نعم.
نعم. إذن هذا الذكر، تذكروا معي هذا المعنى.
نعم.
يعني أنت تذكر رب العالمين فيذكرك رب العالمين. يعني نعم. تخيل أن رب العالمين يذكرك. نعم. وأحسب أننا الآن في مجلس ذكر ندعو الله سبحانه وتعالى
اللهم
أن يذكرنا في ملأ خير منه.
اللهم.
ثم ربما يفر هؤلاء الشباب الذين نعم دخلوا إلى المسجد
نعم
ممن يأخذ بأيديهم إلى المعصية إلى من يأخذ أيديهم إلى الطاعة.
نعم.
هم تركوا في خارج المسجد أولئك الذين كانوا يغرونهم بالمعصية.
نعم.
ودخلوا إلى عباد كي يحتموا برب العالمين أولا ثم يتعلموا منهم.
نعم.
فماذا إذا عادوا إلى سيرتهم الأولى إلى أصحابهم؟
نعم.
هؤلاء القرناء، هؤلاء الأصحاب.
هنا يأتي دور صحبة الصالحين. بعض العاملين في حقل الدعوة يركزون دائما على كلمتين، البيئة والصحبة. فهذا له أثر بالغ في فساد الشخص أو استقامته. ولذلك ما الذي أثره وجعله يستشعر هذا الجو الإيماني؟ ما راه من الناس، من صحبة الصالحين. الإنسان بطبعه اجتماعي وليد البيئة، يألف ويؤلف، فإذا كان مع الصالحين هو لا يريد أن يكون شاذا،
نعم،
يحاول أن يكون مثلهم مهما كنت، حتى ولو كنت شيخ الإسلام وصحبتك سيئة لا بد أن تتأثر هذه الصحبة، مهما كنت أشد العتاة والعصاة لا بد أن يؤثر فيك هذا الجو الإيماني ولو أثرا ضعيفا، ولا يكون هذا الأثر إلا بإذن الله طبعا،
نعم.
فلذلك نحن نقول إذا أردت أن تداوم عليه من الطاعة على ما كنت عليه من الطاعة، إذا أردت أن لا تعود إلى المعصية استبدل بهؤلاء الرفقاء رفقاء السوء أقواما آخرين من أهل الطاعة. إن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، حديث الرجل الذي قتل 100 نفس،
نعم،
حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري، هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم سأل هل لي من توبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فسأله هل لي من توبة، قال لا توبة لك، تقتل 99 نفسا ثم بعد ذلك تسعى التوبة، لا توبة لك، فقتله وأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أهجر أرضك أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. الإمام النووي رحمه الله وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقف مع شرح هذا الحديث، كلنا نعلم شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب فورا، العزم على ألا يعود إليه، الندم على ما فات،
رد المظالم،
رد المظالم. بعض الشباب، كثير من الناس يقول يا جماعة أنا طبقت هذه الشروط ومع ذلك أعود إلى المعصية. إن للتوبة شروطة ولها أسبابا تعين على الثبات عليه، من أهم هذه الأسباب أن تستبدل برفقة المعصية رفقة الطاعة، وأن تستبدل بملابسات المعصية زمانا ومكانا وبيئة ملابسات للطاعة، هذا هو الذي يجعلك تثبت على طاعة الله عز وجل. إن هناك سؤالا يطرح نفسه في غاية الأهمية، ونحن نقرأ سورة الكهف، في قصة أصحاب الكهف، هذه القصة التي امتلأت بالكرامات لهؤلاء الشباب الذين آمنوا بربهم وزدناهم، قال الله سبحانه وتعالى
إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم. هؤلاء الفتية وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا كرامتهم، ذكر قال في أثناء القصة، في أثناء القصة قال وكلبهم باسط ذراعيه. لماذا ذكر الكلب هنا؟ إن الكلب ضرب في القرآن مثلا للخسة والنذالة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فهذا مثل الخسة والنذالة، فلماذا يذكر الكلب مع هؤلاء الشرفاء الأولياء الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامات؟ لأن من صاحب الصالحين أصابه من بركتهم، خلد الله ذكر الكلب لما صاحب الصالحين، فكيف بالمسلم العاقل إذا صاحب الصالحين يخلد ذكره في الدنيا على ألسنة الصالحين ثناء ولسان صدق، وفي الآخرة يجعله معهم في الجنة.
نعم، بارك الله فيكم. يعني هذه المسألة، مسألة قاتل المئة نفس،
نعم،
الساعي إلى التوبة،
نعم،
فيها دروس، يعني فرصة نقولها لإخواننا.
نعم،
هو ذهب في البداية ليسأل راهبا،
نعم،
عابدا،
نعم،
في المرة الثانية سأل عالما،
نعم.
طيب اللي عايز يتوب يسأل مين؟
يسأل العلماء.
طيب
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن شؤم هذا الجاهل أوقعه في حتفه،
نعم،
لأنه لما أفتى بجهل كان ذلك سببا في موته هو، وهذا الشؤم أهون ما في الموضوع، كم من الناس يموتون بفتوى الجهلاء. فلذلك إذا سألنا نمتثل القول الله سبحانه وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، سألوا أي أحد، نشروه في الناس. الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى المنهج القويم، بدلا من أن ننشر القضية بين الناس، بدلا من أن ننشر الأخبار والإشاعات، نعود إلى الأصل، نعود إلى أهلها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء، أولي الأمر هم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا منهج الرحمن، والذي يخلفه متبع من الشيطان.
نعم، أهجر أرضك
أرض السوء،
نعم، أرض السوء أو صحبة السوء أو،
نعم،
رفقة السوء،
نعم.
يعني ربما يكون هذا الأمر مجازي ليس مقصودا به المكان.
كم من رجل تاب إلى الله عز وجل وبعد توبته جلس مع رفقاء السوء، هو ترك التدخين، قالوا له ألست رجلا؟ ألست معنا على العهد؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ ولم يزالوا به شياطين الأنس هؤلاء حتى رجع إلى المعصية بل أشد.
نعم، هذه القصة تحديدا نعم. تأخذ بأيدينا إلى أولئك الذين لم يدخلوا رمضان،
نعم.
لم يتوبوا في رمضان لأنهم رأوا في أنفسهم تقصيرا أو رأوا في أنفسهم ذنوبا كثيرة تقف حائلا أمام التوبة،
نعم.
حتى وهم نادمون، يعني ربما يكون نادما،
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول الندم توبة،
نعم.
ولكنه لم يستطع، يأتي إلى المسجد فيعود، يعني أنا هدخل مع دول لنا،
نعم.
أنا عاصي وانقضى رمضان الآن،
نعم.
هل من فرصة له؟ هل من سبيل له إلى التوبة؟
السبيل المفتوح لا يغلق إلا أن تطلع الشمس من مغربها أو تغرغ الروح،
نعم.
وأما قبل ذلك فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لكن هناك عائق أكبر ومشكلة أكثر أهمية،
نعم.
هذا العائق هو أن هذا المذنب أصلا لا يفكر في التوبة، هذا الرجل سعى إلى التوبة،
نعم.
هو يقول لا، هذه التوبة بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذي قلته أولا من دعاء الصادقين قد يفهم خطأ، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله، قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما،
نعم.
يقول إذا الهداية بيد الله، الهداية قدر من الله سبحانه وتعالى، أدعو الله أن يهديني وأنا والله لم ينزل علي الآن القدر بعد،
أخذنا على جناحك زي
نعم.
بيقوله.
نعم، وهذا الكلام كلام فيه خطأ ولا شك،
نعم.
لماذا؟ إننا نسأله لو أنك مرض لك ولد من الأولاد ماذا تفعل؟ هل تظل تقول يا رب اشفيه يا رب اشفيه يا رب اشفيه؟
وأخذ بالأسباب،
أنت لا تكتفي بالدعاء، صحيح،
نعم.
هو لا يكتفي بالدعاء مع أن الدعاء ناجع، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أدعية يشفى بها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكتفي بالدعاء حتى يأخذ بالأسباب. فلماذا إذا مرض ولدك ذهبت إلى الطبيب؟ إن قلت إن الطبيب يشفي وقعت في الكفر والعياذ بالله،
نعم.
إن قلت أبدا إن الله أمرني أن أتداوى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء،
نعم.
فهذا الوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا أن نأخذ بالأسباب. فلماذا تأخذ بالأسباب في شفاء ولدك ولا تأخذ بالأسباب في شفاء قلبك؟ قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في الحديث الذي ذكرناه الآن حديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع وإن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، فابدأ تسر على الطريق، لكن من البعيد لا، قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق من حسنة فسنيسره لليسرى،
نعم.
وأما من بخل واستغنى وكذب من حسنة فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد،
نعم. بالقياس،
نعم.
يعني من تقرب إلي شبرا تقربت،
نعم.
إليه ذراعا،
نعم.
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، الاثنين،
نعم. ومن أتى يمشي أتيت غرولها،
نعم. يعني أيضا يعني الذراع على قدر
نعم.
نعم، يعني هذا ذراعي وهذا ذراع رب العالمين،
نعم.
ولله المثل الأعلى،
وليس كمثله شيء،
نعم. ولله المثل الأعلى، نعم. وليس كمثله شيء. طيب، تحققت هذه الأمور،
نعم.
دعاء، منهج، حصن، بيئة، صحبة صالحة، إذن العبد الآن كيف يكون حاله؟
لا شك وصل فيه. لا شك أنه سيكون من الثابتين، ومن ثبت على شيء فإن سنة الله جرت أن من عاش على شيء مات عليه،
نعم.
ومن مات على شيء بعث عليه، ونحن نحسن الظن بالكريم سبحانه وتعالى أن الذي يرسخ في منهج وترسخ به قدمه فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويختم له بالخير ويكون من عباد الله الناجين إن شاء الله عز وجل، وأيضا فإنه حينئذ يخرج لنا المسلم،
نعم.
الذي يكون نافعا لنفسه والذي يكون نافعا لأمته، حينئذ ننتقي من هؤلاء من يصلح لنصرة دين الله عز وجل، بدلا من أننا الآن نقول من يكون معنا من يؤوينا من ينصرنا حتى نبلغ دين ربنا،
نعم. نسقط بقى ما توصلنا إليه الآن،
نعم.
عبد مسلم،
نعم.
عبد ثابت،
نعم.
في قضايانا التي بدأنا بها الحلقة،
نعم.
حتى يكون يعني الختام مثلما بدأنا.
نعم.
بدأنا بقضية الآن هناك من يسب أمهات المؤمنين، من يسب الصحابة، هذا المسلم الثابت كيف يتعامل مع هذه القضية؟ هناك من يريد أن يحرق كلام الله، هناك من يريد أن يحرق المصحف، كيف يكون سلوك هذا المسلم إزاء هذا الفعل؟
نعم.
كيف يكون سلوك المسلم؟
أما في قضية سب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فلا شك أن هذه القضية تدفع المسلم الصادق الذي انتفع برمضان إلى أن يوجد في بيته منهجا للتربية، يعرف فيه أبناءه من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربي فيه بناته المسلمين على أن يكون مقتديات بهؤلاء أمهات المؤمنين. فهؤلاء الأمهات هم خير قدوة لبناتنا ولنساء المسلمين عموما. ولذلك نحن نستدل على مسألة الحجاب بقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، فإذا كان هذا يقال لأمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى.
نعم.
لي قدوة عبر السنين بأمهات المؤمنين، نشيد الفتيات الصغيرات.
نعم.
ألا يتربين على الصلاح منذ الصغر، مثل هذه التربية هي التي تثمر جيلا يفهم من هم الصحابة ويحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا من جهة. من جهة أخرى ينبغي أن أعلم أبنائي كيف ينتصرون لدين الله عز وجل، ينبغي أن أعلمهم من يحبون ومن يعادون، وهي قضية الولاء والبراء. وهذا يعني أنه لا بد أن تدرس العقيدة في بيوتنا بمنهجها الشامل المتكامل.
نعم.
بعض الناس يشتكون أن العقيدة من أن العقيدة صعبة، العقيدة ليست صعبة، لكن طريقة الدراسة أحيانا هي التي تصعبها وتعقدها.
نعم.
وبدلا من أن تكون عقيدة سلوكية سهلة تثمر العمل، تكون في بعض الأحيان لوغاريتمات بالنسبة لبعض الناس. فنحن العقيدة التي تثمر آثارا إيمانية في حياة الناس. وأما بالنسبة لقضية حرق المصحف فإن الاتجاه في التعامل مع هذه القضية بصورتين. الصورة الأولى أن نربي مصاحف متحركة، هذه المصاحف المتحركة التي تمشي على الأرض هي التي تعلم الناس من هم المسلمون، وأنه لو حاول أحد أن يقترب من القرآن فإن كل هؤلاء يحملون القرآن بصورة عملية وبمنهج سلوكي. نحن ما تأخرنا لأننا مسلمون، إنما تأخرنا لأننا ابتعدنا عن الإسلام. هذا من جهة. من جهة أخرى لابد من الإعداد القوي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيث في الأرض فسادا لأنها قوة، وإن الذي يحدث في بلاد المسلمين في فلسطين يحدث لأن هؤلاء أقنعوا الناس بأنهم قوة. إننا الآن وكم قلت ذلك غير مرة مخاطبون بخطاب موسى لبني إسرائيل، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنني وآسف أن أقول إنه في أحداث المباراة الأليمة بين مصر والجزائر أخرج الرئيس 10,000 رئيس الجزائر 10,000 مواطن يسافرون على نفقات الدولة أو على نفقات خاصة. لو أن كل دولة مسلمة أخرجت 10,000 شاب وهم موجودون، لو أن الناس، لو أن حكامنا رؤساءنا قالوا من يريد أن ينصر إخوانه، من يريد أن يجاهد، لو قالوا هذه الكلمة لوجدوا هذه الجموع والألاف. لو أن كل دولة أخرجت 10,000 مقاتل مجاهد في سبيل الله، والله لن يبقى الأمريكان شهرا في العراق ولا في أفغانستان، ولن تبقى لهذه الدولة دولة صهينة مكانا في خريطة المسلمين أبدا، بدلا من أنها الآن غصة في حلوقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه.
نعم، بارك الله فيكم. الجهاد فقه.
نعم.
ولا بد أن نتفقه في الجهاد أولا.
نعم. نعم.
ولكن فضيلة الدكتور هذا هو سؤالي الأخير، ويعني استمتعت كثيرا بلقائكم الطيب. بما تنصح إخواننا؟ 1 2 3
ننصح أولا بالثبات على الطاعة التي اعتدناها في رمضان، وننصح ثانيا بأن نربي أبنائنا هذه التربية الإسلامية، وننصح ثالثا بأن نسعى إلى توحيد المسلمين على المنهج الصحيح. أنا لا أقول لك تعال معي إلى منهجي، ولا أقول لهذا انضم إلى جماعة فلان أو جماعة علام، لا أقول للناس كونوا سلفيين، أو كونوا أنصار سنة أو كونوا دعوة حق، إنما أقول للناس كونوا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو المنهج الذي يحكمنا جميعا، ولو عدنا إليه لحقق الله لنا ما حقق لسلفنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيغزو فئام من الناس فيقال فيكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يقال فيكم من صاحب أصحاب محمد فيقال نعم فيفتح لهم، فيقال فيكم من صاحب من صاحب أصحاب محمد. فإن هذا الفهم إذن فهم له أثره في دين الله عز وجل. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم زكى الله منهجهم عقيدتهم ورضي عنهم وأرضاهم، فنحن نعمل بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور وشكر الله لكم.
وإياكم إن شاء الله.
وإخواني ما زلنا متواصلين معكم، هذا يوم عيد، ولكن ليس معنى العيد أن نلهو وأن ننسى همومنا، وليس معنى العيد أن ننسى قضايانا. معنى العيد أن نعيش قضايا هذه الأمة، أن نعيش هموم هذه الأمة. فالأمة علم وخير وعمل، والعمل يقتضي أن نكون عالمين بقضايا هذه الأمة. في ختام هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وما زلنا متواصلين معكم فضيلة الشيخ شهاب الدين ياسين، يكون معنا بإذن الله تعالى، نتواصل معه ونتحدث في يوم العيد عن هموم المسلمين، عن قضاياهم، وأيضا في يوم الجائزة، لابد من جائزة ولابد من الفرح، فكونوا معنا. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالخير قد تجلى أجل السرور والكون صار أحلى.